الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. ما زلنا في كتاب الحج وفي باب المواقيت، وما زلنا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وتوقفنا في حديث عبد الله بن عباس عند قوله حتى أهل مكة من مكة، وعرفنا أن مكة ميقات لأهلها في الحج دون العمرة، وأنه في العمرة لابد من خروج المكي إلى الحل، سواء خرج إلى التنعيم وهو أقرب الحل من الحرم، هو أقرب الحل إلى مكة، أو خرج إلى الحل من أي موضع كان، فالغرض أن يخرج إلى الحل فيجمع في نسكه بين الحل والحرم. وأما الحج فإنما يهل من مكة، وإذا ما هل من مكة فإنه في حجه سوف يجمع بين الحل والحرم، وذلك أن الوقوف في عرفة من الحل، فهو سوف يخرج من الحرم إلى الحل إلى عرفة ثم يعود إلى الحرم في أثناء الحج، فيجمع في حجه بين الحل والحرم. وهكذا العمرة يجمع فيها بين الحل والحرم فيحرم من الحل ثم يدخل إلى الحرم فيؤدي النسك، أعني نسك العمرة. إذن العمرة لا تكون من مكة، لابد أن تكون من الحل، فقول حتى أهل مكة من مكة هذا فيما يتعلق بالحج، سواء كان الحج من حج الإفراد أو كان من حج القران. وأما حج التمتع فيحتاج أن يحرم بالعمرة من الحل، لأن العمرة مفردة فيها تحلل وأعمالها غير أعمال الحج، فيحتاج إلى أن يحرم بها من الحل، فإذا انتهى من عمرته وتحلل أهل بالحج من مكة. وقول حتى أهل مكة من مكة تنازع العلماء في المكي هل له أن يحرم من غير مكة، كأن يحرم من سائر الحرم خارجا من سائر الحرم الخارج عن مكة، وهكذا هل له أن يحرم من الحل أو لا؟ وأكثر العلماء يجوزون ذلك، والمشهور عن الشافعية المنع تمسكا بهذا الحديث حتى أهل مكة من مكة، فقالوا المكي يحرم من مكة، ولا يحرم من الحرم الخارج عن مكة، فإن حدود الحرم أوسع من مكة، ومكة داخل الحرم، والحرم أوسع من مكة إلا في بعض المناطق كجهة التنعيم، فإن مكة تعدت الحرم من جهة التنعيم، وأما من سائر الجهات فالحرم أوسع من مكة. فالمشهور والمصحح عند علماء الشافعية هو أن أهل مكة يحرمون من مكة ولا يحرمون من سوى ذلك، لا من الحل ولا من الحرم. وجمهور أهل العلم يجوزون للمكي أن يحرم من أي موضع من حدود الحرم فإن الأمر في ذلك مستوي. فإذا أحرم من داخل مكة أو من سائر الحرم فالأمر مستوي، فمكة والحرم، فمكة داخل الحرم وجزء من أجزاء الحرم، فسواء أحرم منها أو أحرم من سائر الحرم فالأمر مستوي. وإذا أحرم من الحل فهو كالذي يحرم من قبل الميقات، والإحرام من قبل الميقات مشروع وإن كان خلاف السنة. فقال إذا أحرم من الحل وكان هذا الحل يمر، وكان المحرم يمر بعد إحرامه بالحرم، فهذا كالذي أحرم قبل الميقات، وهذا ما يجرى بهذا الشرط أن يكون في أثناء طريقه يمر بالحرم. أما إذا أحرم بالحل الذي من جهة عرفة واتجه إلى عرفة فإنه يتجه إلى عرفة من حل إلى حل، فقالوا هذا لا يشرع لأنه يتجه إلى عرفة من حل إلى حل. والذي ينبغي أن يحرم من الحل الذي يكون بينه وبين عرفة الحرم، يعني بحيث أنه إذا أحرم من الحل مر في الحرم ثم اتجه إلى عرفة فيجمع في نسكه بين الحل والحرم. هذا الذي عليه جمهور العلماء، والذي يظهر صحة ما ذهب إليه الجمهور من حيث مشروعية ذلك، وإن كان السنة أن الإنسان يحرم من مكة، المكي يحرم من مكة لقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة من مكة، فيحرم من مكة، وهذه السنة لأهل مكة. وإذا أحرم مما سوى ذلك كأن يحرم من الحل فهو كالذي أحرم قبل الميقات، والإحرام قبل الميقات خلاف السنة ولا يوجب الدم إلا أنه خلاف السنة على ما سبق بيانه وإيضاحه في درس ماضي. وإذا أحرم من الحل الذي في جهة عرفة ففيه المحذور الذي ذكره الجمهور لأنه لا يدخل في طريقه في الحرم، فكأنه أحرم بعد تجاوز الميقات. إذا أحرم من الحل الذي في جهة عرفة كأنه أحرم بعد تجاوز الميقات، فإن الميقات هو الحرم فلابد أن يمر بالحرم، الذي يحرم قبل الميقات لابد أن يمر بالميقات، يحرم قبل الميقات وبعد ذلك يمر بالميقات الذي في طريقه. فإذا أراد أن يحرم من الحل فيحرم من الحل الذي يمر فيه بالميقات، يمر فيه بالحرم، ولا يحرم من الجهة الأخرى من جهة عرفة، من الحل الذي هو في جهة عرفة لأنه لم يمر بالحرم فكأنه أحرم بعد تجاوز الميقات. فهذا الذي ذكره أهل العلم في معنى ذلك قول صحيح ووجيه. فعلى كل السنة في حق أهل مكة ما ذكر في هذا الحديث حتى أهل مكة من مكة، فإن أحرم من الحرم فإحرامه صحيح ولا يلزم الدم، وإن أحرم من الحل الذي يمر ويمر بعد ذلك بالحرم فإن هذا الإحرام إحرام صحيح، وإن كان خلاف السنة لكنه إحرام صحيح ولا يجب الدم. قال: حتى أهل مكة من مكة. قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن المنازل. قالوا: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وهذا خبر يراد به الأمر، أي فليهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة. والإهلال هو التصويت بالنسك، الإهلال هو التصويت بالنسك، واستهلال الصبي هو المراد به رفع الصبي صوته بالبكاء ونحوه. والهلال سمي هلالا لأنه يستهل به أن يصرخ به عند ظهوره. فقول يهل أهل المدينة المراد بالإهلال هو رفع الصوت بالنسك. وأهل العلم تنازعوا في التلبية عند الدخول في النسك، هل هذا مما يجب أو مما يستحب؟ فجمهور العلماء قالوا باستحباب ذلك، ومن أهل العلم أوجب ذلك كأبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية، إلا أنهما أوجبا أحد أمرين: إما الإهلال أو سوق الهدي، ويستغنى بأحدهما عن الآخر. والله الأدلة واردة في الإهلال، والأمر وارد بذلك. يهل أهل المدينة أي فليهلوا، هو أمر بالإهلال والتلبية عند إرادة أو بعد إرادة النسك، بعد إرادة النسك أي بعد نية الدخول في النسك. فهذا الحديث يدل على ذلك، وهكذا حديث عمر في الصحيح لما قال، أو حديث ابن عباس في البخاري لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتاني الليل آت من ربي، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك ركعتين، وقل عمرة وحجة، وقل عمرة وحجة. وهذا أمر بذلك، وقل عمرة وحجة. فهذا الحديث وحديث الباب يدل على ذلك، وأن الشخص إذا نوى الدخول في النسك لا يكتفي بمجرد النية، ولا بد من قول بعد النية، لا بد من قول بعد النية كالصلاة. فالصلاة ينوي الإنسان الدخول فيها بقلبه، ويأتي بقول الذي هو التكبير، وهكذا إذا أراد الدخول في النسك يحتاج إلى قول. فالتلبية واجبة سواء بلفظ التلبية، الإهلال واجب سواء كان بلفظ التلبية أو بغير ذلك، يعني يعني إذا قال إذا نوى الدخول في النسك وبعد أن نوى الدخول في النسك إن قال لبيك عمرة وكان يريد التمتع مثلا فذلك مما يجزئه، أو يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج فذلك مما يجزئه، وإذا أراد عمرة مفردة من غير حج فقال لبيك عمرة فذلك يجزئه، وإذا أراد القران وقال لبيك حجا وعمرة فذلك يجزئه، ولو قال عمرة وحجا أو حجا وعمرة من غير أن يقول لبيك لبيك وإنما قال عمرة وحجا كما في الحديث قل عمرة وحجا، أو قال أوجبت عمرة وحجا ونحو ذلك من الألفاظ فذلك مما يجزئ. وإذا اقتصر على مجرد التلبية وما سمى النسك فذلك مما يجزئ، إذا نوى النسك بقلبه واقتصر على مجرد التلبية فذلك مما يجزئ، وإن لم يسمي ما أراد. فإذا سمى ما أراد فقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد، وإذا ترك التسمية واقتصر على مجرد التلبية فذلك مما يجزئ. والحديث يهل أهل المدينة، والإهلال رفع الصوت، فسؤال رفع الصوت بالتلبية المجردة أو رفع الصوت بالتلبية وسمى ما أراد أو سمى ما أراد وترك التلبية في ذلك الموضع فكل ذلك مما يجزئ. يهل أهل المدينة من الحليفة وأهل الشام الجحفة وأهل نجد من قبل المنازل. قالوا بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم، وما جاء في ذات عرق، فالصحيح ذلك أن ذات عرق ميقات وضعه عمر رضي الله عنه، الصحيح ذلك أنه لا يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حد ذلك الميقات، وإنما وضعه عمر رضي الله عنه، لأن أهل العراق شق عليهم الذهاب إلى إلى قرن المنازل، فكان متعرجا عن طريقهم وكان ذات عرق، وكان ذاك الموضع على طريقهم وهو محاب لقرن المنازل، فجعل لهم ذلك الميقات لأنه محاب لميقاتهم. والآن في هذه الأزمان ذات عرق مهجور، مكان مهجور ما هم ميقات لأحد، من الأمكنة المهجورة، وصار من في تلك الجهات يحرمون من قدر المنازل للميقات الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى هنا